وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق
140 يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع، ويأتي بيانها هذا شريطان يصير. وإذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان، عليكم السلام ورحمة الله، وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له الخروج، جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت، عليكم السلام ورحمة الله، والإحرام منها. والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعران، الجعران أو التنعيم، انتهت المسألة. هذه المسألة تتعرض إلى ميقات العمرة المفردة، وقد أشار السيد اليزدي في العروة الوثقى إلى ذلك، في الميقات العاشر من المواقيت التي ذكرها، حيث قال: الميقات العاشر أدنى الحل وهو ميقات العمر المفرد التي يؤتى بها بعد حج القران والإفراد، ثم قال: بل هو ميقات لكل عمرة مفردة. ثم أضاف قائلا: والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعران أو التنعيم، فإنها منصوصة. انتهى ما أفاده قدس شره. وعلى أي حال، إن مسألتنا التي أشار إليها السيد المعتن تنحل إلى نقاط ثلاث: الأولى النقطة الأولى إن الشخص إذا لم يكن داخل مكة بل كان بعيدا وقد وردها من خارجها كمن يأتي من طريق المدينة ويريد العمرة المفردة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به أهل المدينة أعني مسجد الشجرة ولا يجوز لمثله الإحرام من أدنى الحل بل يتعين عليه الإحرام من مسجد الشجرة ونحوه من المواقيت التي يمر بها البعيد والوجه في ذلك الروايات الدالة على أن كل من مر بأحد المواقيت المعروفة يلزمه الإحرام منها سواء كان حاجا أم معتمرا وحيث لم تقيد المعتمر بالمعتمر عمرة التمتع فتشمل بإطلاقها المعتمر بالعمرة المفردة فلاحظ صحيحة الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة إلى آخره وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 308 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 فإن إطلاقها يعم كما هو واضح المعتمر بالعمرة المفردة بعد هنا شنو لا ينبغي لحاج يعني لا يجوز هنا ولو بحسب فهم الأصحاب أو الروايات الأخرى زين. ثم إنه قد جاء في عبارة المتن التعبير بكلمة يجوز، وكان الأحرى أن يعبر بكلمة يجب، فإنه ناظر في صدر المسألة إلى حكم البعيد، بقرينة ما ذكره بعد ذلك حيث قال الذي هو داخل مكة يحرم من أدنى الحل، فإنه يفهم أن صدر المسألة ناظر إلى من كان خارج مكة وآتيا لها من بعيد، فحكمه يكون هو الوجوب، أي وجوب الإحرام من تلك المواقيت دون الجواز. والمطلب واضح، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان الشخص داخل مكة سواء كان من أهلها أو كان من غير أهلها ولكنه كان اتفاقا داخل مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة، وقد ذكر قدس سره كبقية الفقهاء أن حكمه هو الإحرام من أدنى الحل، وفي هذا المجال نقول تارة يفترض أن الشخص يريد الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد أو القران، وهنا نسلم أن الحكم هو الإحرام من أدنى الحل بلا كلام، بإمكان استفادة ذلك من بعض الروايات الآتية كصحيحة جميل ابن دراج وسوف نذكرها. وأما إذا أراد الشخص الإتيان بالعمرة المفردة مستقلا، يعني من دون سبقي او لحوقي. حجل افراط، كما هو الحال في الحجيج الذين يريدون الاتيان بالعمرة المفردة مستحبا بعد اتمام المناسك. ان المعروف في مثل هذا ان احرامه يلزم ان يكون من ادنى الحل، ولكن لا يوجد نص يدل على ذلك. فان صاحب الوسائل عقد بابا لمثل هذا المورد وقال: باب إن من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل عليه السلام ويحرم، فيحرم من الجعران او الحديبية او ما اشبههما. ثم ذكر تحت الباب المذكور حديثين نقرأهما لنلاحظ هل يستفاد منهما ذلك. أولاد، الحديث الأول صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعران أو الحديبية أو ما أشبههما. وسائل الشيعة الجزء 11 صفحة 341 الباب 22 من أبواب المواقيت، الحديث 1. وقد تمسك جماعة بهذا الحديث، ومنهم السيد الماتي يعني السيد الخوي، من دون أن يدغدغ في دلالته ويبرز تأملا في ذلك، وكأن دلالته واضحة من دون أي غمز. والحال إنه يمكن الإشكال لأنه لا يدل على لزوم الإحرام من أدنى الحل، بل غاية ما يدل عليه هو أن من أراد الخروج لإحرام العمرة المفردة فليحرم من الجعران ونحوها. وهذا الحكم كما ترى معلق على الإرادة، يعني إن أردت أيها المكلف أن تخرج، أما أنه يلزمك الخروج لأجل إحرام العمرة المفردة فتلك قضية مسكوت عنها. إذن غاية ما يستفاد من هذا الحديث هو الجواز، يعني يجوز لمن هو داخل مكة أن يخرج إلى أدنى الحد ويحرم من الجعران ونحوها. أما أنه يلزم إرادة ذلك ويتعين فهذا لا يمكن استفادته، ورب قائل يقول إن مقصود الرواية أن الخروج شيء مسلم ولا بد منه، لأجل إحرام العمر المفردة فالتعليق عليه من باب التعليق على الشيء الواجب والمسلم، من قبيل من أراد حج التمتع فعليه الإحرام وكذا وكذا، فإن هذا لا يدل على استحباب حج التمتع وعدم لزومه، فإن التعليق عليه من باب التعليق على إرادة الواجب وهو استحمال متجاوز، وموردنا هو من هذا القبيل. والجواب إن هذا شيء وجيه، ولكنه لا يعدو درجة الاحتمال الوجيه، فهو احتمال وجيه لا أكثر، يعني لا نجزم بكون المقصود هو هذا حتما، بل إن هذا مجرد احتمال. فتعود الرواية بذلك مجملة، وعلى أي حال كان من المناسب للسيد الخوئي قدس سره تعرض إلى الإشكال في الدلالة، ودفع الإشكال إن لم يقبله، لا أن يسكت ويمر مر الجيران من دون أي تعرض. هذا بالنسبة إلى الحديث الأول. الحديث الثاني ما رواه الشيخ الصدوق مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة، يعني مو المقصود في سنة واحدة، لا لا، يعني من حسن الصدق مما أشنو أنه في كل سنة الذي كان يعتمر من هذه السنوات كان في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عصفان أو عصفان على يحام، وهي عمرة الحديبية هاي الأولية، وعمرة القضاء. القضاء سموها قضاء ليش؟ لأنه في عام الحديبية منع من دخول مكة، ففي السنة الثانية أتى بعمرة سميت بعمرة القضاء، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة. ثالثة وعمرة أهل فيها من الجعران، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين. المصدر السابق الحديث اثنين. فإنها دلت على أن الإحرام للعمرة المفردة قد تحقق من أحد المواقيت، وهي إما عصفان أو الجحفة أو الجعران. وبالتالي يستفاد أنه لا يجوز الإحرام من غير هذه المواقيت. يعني أهل مكة لا يجوز لهم أن يحرموا من نفس مكة، بل عليهم الخروج والإحرام. من أحد هذه المواقيت تبقى المشكلة من حيث السند، فقد يقال هي مرسلة، فكيف يستدل بها؟ والجواب إن صاحب الوسائل ذكر مضمون هذه الرواية في باب آخر بشكل مسند وصحيح، ومعه لا مشكلة من هذه الناحية. فلاحظ الباب الثاني، فلاحظ الجزء 14 صفحة 299، الباب الثاني من أبواب العمرة، الحديث 2 حيث رواها بطريق صحيح عن معاوية بن عمار. نعم، المشكلة هي من حيث الدلالة، فإن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله هو فعل، والفعل مجمل، فلا يمكن أن نستفيد الوجوب والتعين من مجرد الفعل، بل لعل النبي قد فعل ذلك من باب الاستحباب أو أحد فردي الوجوب التأخيري، وهذه قضية سيالة في جميع الموارد التي يراد فيها الاستدلال بفعل المعصوم. إذن لعل الإحرام من داخل مكة جاهز. من السنة، لكنه إذا أقصى ما يدل على الجواز، في الجواز إذا فهو سنة، جواز لا تكفرنا، فهو سنة ولكن من حيث دلالته على الجواز. هذا مطلب ثاني من الرواية، ما تتمكن تتمسك، هذا اللي قاعد أقوله، مطلب ثاني سأجي أنا بعدين إن شاء الله. من جماعة رادوا يتمسكون بهالروايات، هذه الروايات يحتاج لكلام ويبدو يتمسكون بها، سنرجع للأصول العملية، فالحق هذا الدليل الآخر راح يصير مطلب ثاني، هذا الذي بعدين أجي إن شاء الله. هذا مضافا إلى أنها ناظرة إلى من كان خارج مكة، أما من كان داخلها فهي ساكتة ولا تدل على أنه لا يجوز له أن يحرم من نفس مكة. إذن هي لا تشمل الداخل، بل حتى بالنسبة إلى الخارج هي لا تدل على لزوم الإحرام من الموارد المذكورة. فلعله يجوز من غيرها، من قبيل أن يدخل مكة ويحرم منها. إذن الروايتان المذكورتان لا تصلحان للدلالة على أن إحرام العمر المفرد هو من أدنى الحل، بل من المحتمل يبقى احتمال كونه من مكة، واردة. بس هل أكمل؟ نعم، هناك رواية ثالثة وهي صحيحة الجميل إذن، هاي بعد ما ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب، وهي صحيحة. جميل. ابن دراج هذه نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.